بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن بسر رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا بشر بن السري قال أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر رضي الله عنهما: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجلس فقد آذيت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الزاهرية مترجم في الحاشية هو حدير بن كريب، مذكور اسمه. قال رحمه الله: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس. لم يذكر اسم هذا الرجل، وكثيرا ما تجد مثل هذا يبهم، لأنه قد لا يكون في ذكر اسمه كبير فائدة. يتخطى رقاب الناس أي يوم الجمعة. قال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، وهو بهذا يحدث أبا الزاهرية. وفيه جواز الحديث في المسجد للحاجة، فهذه المحادثة بين أبي الزاهرية وبين شيخه عبد الله بن بسر كانت في المسجد قبل مجيء الخطيب إلى الخطبة. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. والحديث حسن، أبو الزاهرية حسن الحديث، ومعاوية بن صالح أيضا قيل فيه ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة وغير الجمعة، في حال وقت الخطبة وغير ذلك. فالجمهور على الكراهة، وقال جماعة: هو محرم إذا حصل منه أذى. وهذا كلام الشوكاني رحمه الله. بوب المجد رحمه الله باب الرجل أحق بمجلسه، وآداب الجلوس، والنهي عن التخطي إلا لحاجة. وساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقول افسحوا. رواه أحمد ومسلم. وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. اتفق عليه. والباب واحد، باب التفريق بين اثنين أو إقامته أو كله من الأذى. ولأحمد ومسلم: كان ابن عمر إذا قام له رجل المجلس لم يجلس فيه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رجعه مسلم. هذا يدل على أنه لا يحجز المكان، ولكن إن دعت حاجة فخرج لحاجة ورجع إلى مكانه هو أحق به. أما على الإطلاق أن يبقى ذلك المكان له فيذهب لأعماله ثم بعد ذلك يعود إليه ولا يسمح لأحد أن يقعد فيه، هذا ما هو صحيح. هذا مكان مباح، من سبق إليه فهو أحق به. وساق حديث حذيفة رضي الله عنه وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله قال: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه. هذا فيما يتعلق بالمجلس وعدم التفريق بين اثنين جالسين إلا إن وجد فرجة وهو بحاجة إليها فيستأذن ويجلس حتى لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي الباب حديث: إذا نعس أحدكم نعس أحدكم هو في مجلس يوم الجمعة فيتحول إلى غيره، ومعناه يتحول إلى غيره إن وجد إلى ذلك سبيلا، فإنه قد يكون ذلك المجلس حضره فيه الشيطان. ثم ضمن أحاديث الباب ذكر حديث عبد الله بن بصر الذي عندنا، حديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه رسول الله قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. حديث ضعيف، فيه وعيد شديد لو ثبت لكنه ضعيف. وحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. خرجه البخاري. وهذا عند جمهور العلماء صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، فهم يرون أن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة وفي حالة ازدحامهم أنه للكراهة وأن هذا صارف له وأنه لا ينبغي أن يحصل من ذلك أذى. ثم قال في نهاية بعد ذكر جملة الأحاديث: وقد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين، وجعل ابن قدام بن المغني التخطي هو التفريق، قال عراق والظاهر الأول أي التفريق، لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخطى. وجاء في ابن خزيمة يا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، ومعنى آنيت أي أبطأت وتأخرت، ثم كان إبطاؤك وتأخرك سببا لإيذاء الناس، أنك تأتي متأخرا وتمشي إلى الأمام من التأني والتباطؤ. قال: وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة، وظاهر التقييد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به، ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب، هذا هو الصواب أنه خرج مخرج الغالب، وأن إذا الناس لا يجوز لا في جمعة ولا في غيرها. لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات فلا يختص ذلك بالجمعة، بل يكون حكم سائر الصلوات حكمها، ويؤيد ذلك التعليل بالأذية، وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها. ويؤيدها أيضا ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو عاص. حديث ضعيف فيه متروك، ولكن في إسناده جعفر بن الزبير وقد كذبه جماعة تركه الناس. وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة، قال الترمذي حاكيا عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم، وقال النووي في زوائد الروضة المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة، واقتصر أحمد أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى الرقاب. وقال ابن المسيب: لأن أصلي الجمعة في الحرة أحب إلي من التخطي. وروي عن أبي هريرة نحوه ولا يصح عنه، لأنه من رواية الصالح مولى التوأم عنه. قال: وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، يعني الإمام إذا كان يمر بين الناس إلى المقدمة للخطبة الصلاة فيستثنى للحاجة. وقد صار ولله الحمد من يعني من ترتيب المساجد أن يجعل الإمام أمام المسجد مدخلا خاصا لا يتخطى فيه الرقاب. إذا لم يجد طريقا إلى المنبر إلا أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة. وروي ذلك عن الشافعي وحديث عقبة الحارث المذكور في الباب يدل على جواز تخطي الحاجة في غير الجمعة، فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده، ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه. وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذين. هذا ما هو صحيح، الكراهة حاصلة إلا للحاجة سواء كان من ذوي الشأن أو غيرهم. فالذي يمر بين الناس يمر للأمام للحاجة كالإمام يمر للمحراب أو للمنبر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم ذلك التبر، هذه حاجة. وإلا فالنهي للكراهة الشديدة. ولولا حديث أبي الحارث عقبة بن الحارث لقلنا بالتحريم أو لقيل بالتحريم، وقد قالوا بالتحريم، والتحريم حاصل فيما لم يكن هناك حاجة لحصول الأذى، إن الأذى لا يجوز في تخطي الرقاب. وحالف ذلك أيضا إيذاؤهم، وربما حصل أنه يميل رأس هذا ويميل رأس هذا ويدف هذا ويضع يده على هذا، وقد يعثر فيدق برجله من يمر به غير قصد. هذه أمور مكروهة، هذا منهي عنه للأذى. وإذا حصل الأذى فهو حرام لا شك، خط الرقاب يوم الجمعة وغير الجمعة في مجالس العلم في مجالس الذكر في مجالس ازدحام الناس لا يكون ذلك للحاجة إلا لحاجة، فإن حصلت حاجة لا بأس وكان ذلك بأدب، وإن لم تحصل حاجة فإن التخطي فيه إيذاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تعير المسلمين، لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم، إن من عير مسلما أوشك الله أن يعم أن يفضحه ولو في جوف رحله. والشاهد منه لا تؤذي المسلمين، وقال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم لمن يصلي في المسجد لحصول الأذى، قال: فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إياكم والجلوس للطرقات، قال: يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال: إن أبيتم إلى المجلس فهذا الطريق حقه، قال: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى، رد السلام، الأمر المعروف أنها المنكر، غض البصر وكف الأذى، رد السلام، الأمر المعروف أنها المنكر. الحديث: فجعل من حقوق الطريق كف الأذى، أن لا يحصل المسلمين أذى. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة نحاها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين. وهذا ما يدل على فضيلة تنحية الأذى عن الناس منك أو من غيرك، ولا تستهن بالأذى بكلمة أو بفعلة بقليل أو كثير، فإن ذلك يبغضه الله، أذى المسلمين يبغضه الله يبغض أهله، فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. وزيادة قد آنيت معناها أنها أيضا آنيت تأنيت من التأني أي تأخرت، دل هذا على أن من لازم التأخر والتباطؤ إيذاء الناس لمن يريد السابقية وليس من شأنه السبق، فهو يأتي متأخرا يريد أن يتقدم إلى الصفوف الأول، إذا أردت الصفوف الأول تقدم، لا تؤذي، لا تتأنى، لا تتباطأ، فبكر وهجر حتى لا تكون آنيت ثم آذيت. في عند ابن خزيمة: فقد آذيت وآنيت، أي أبطأت وجئت تؤذي الناس. وكنا نظن أن حديث بشير بن الخصاصية: يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت، الظاهر أنه أدرج هذا اللفظ في ذاك، فقوله آذيت في النهي عن التخطي يوم الجمعة وليس في المشي بين القبور. الرواية، تلك الرواية ما رأيناها ثابتة، ما رأيناها بعد بحث عنها، اخلعنا على اخلعهما فقد آذيت، وإنما في هذا الموضع اجلس فقد آذيت. ولا شك أن مرور الشخص بنعليه بين القبور أنه إيذاء للأموات، كما أن هذا التخطي إيذاء للأحياء، إلا أن الرواية هناك ما رأيناها ثابتة، ما رأينا لها أصلا فقد آذيت. إلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يقضي حاجته في السوق في بين القبور، لا أن أقضي حاجتي في السوق أو كذا أهون من أن أقضي بين القبور، أي لأنه أذى، ونهى عن الجلوس على القبور لأنه أذى. وكما أنه لا يجوز إيذاء الأحياء، لا يجوز إيذاء الأموات. هذا أدب عظيم في هذا الموضع من أدب المجالسة، هنا أدب من أدب المجالسة، من أدب الاجتماع، من أدب الصالحين مع الصالحين، المسلمين مع المسلمين، من آداب المساجد وأماكن اجتماع الناس. هذا أدب عظيم فيه الحفاظ على سلامة قلوب الناس والحرص على الأخوة والحذر مما يخدشها، فإنك إذا مررت عند بين اثنين وآذيت هذا وهذا، كما يحصل من الأبناء الصغار أصلحهم الله، فإنك تراه يمشي بسرعة ويدف هذا ويضع يده على هذا ويمير رأس هذا، وهذا يحتاج إلى تعليم. ولا شك أن المرور بين الناس في حال الجلوس أنه للحاجة أيضا مع ملازمة الأدب، ملازمة السكينة والاستئذان، فرق بين اثنين. ومن التخطي الجلوس، التفريق، إذا احتاج فرجة ورآها فجلس، ولا لم يحصل تخطي لكن هذا التفريق استأذن، فقد يكون بينه وبين الجليسين حديث، وبينهما حديث، أو بينهما يعني ما يحتاجان إلى القرب فيه، فإذا حصل التفريق بإذنهما كما في الحديث. ويوم الجمعة خرج مخرج الغالب، لأنه الأصل في اجتماع الناس والازدحام والترص الصفوف، فإن وجد فرجة لم تسد وهو بحاجة إليها دخل إليها برفق. وقوله يتخطى برقاب الناس معناه أنهم جالسون، هذا يدل على الجلوس للجمعة، وأن من صلى جلس ولا يبقى الناس في المسجد قائمين، فهو من أدلة الجلوس، حال يعني صلى تحية المسجد أو صلى ما كتب له جلس، فيكون المار قائما وهم جلوس، فيخطو برجله بجانب رقابهم، يتخطى رقابهم. ودراسة مثل هذا الأدب أمر مهم، لأن الإخلال به يجلب الإثم إذا حصل الأذى، ويجلب الكراهة، ولو لم يكن إثما إلا ما يحصل كبير أذى، أما إذا تعمد الأذى في ذلك أو اشتد منه الأذى فحفى إثم حرام، على قول من يقول بالتحريم. وفيه خطاب الإمام خاطب السامعين، فيقول لمن أراد له اجلس أو قم فصلي ركعتين، اركع ركعتين، أو فلا بأس بالخطاب بين الخطيب والمستمعين للحاجة، فهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المتخطي اجلس، وهو إنكار لمنكر. وخاطب ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت المواشي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قصة الاستسقاء واستسقى. وأن النهي يحصل بين المستمعين أن يخاطب بعضهم بعضا حال سماع الجمعة، لأن ذلك يشوش به بعضهم على بعض، فيحصل من ذلك التشويش عدم الاستفادة من خطبة الخطيب، فلهذا نهي عن محادثة الناس، أن يتحادث عن حديث بينهم والانشغال بذلك بحديث أو ما يشغل عن سماع ذكر الله، لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وأنتم تعلمون. هذا الحديث من ضمن الأدلة الكثيرة في النهي عن الأذى، أذى المسلمين غير حق، فإن أذى المسلمين غير حق يذهب الحسنات، كما في حديث ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، وقال فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، وذلك لحصول الأذى، إن فنيت حسناته وأخذ من سيئاته ما طرحت عليه. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وليصمت كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا فليكرم ضيفه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جاء بلفظ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي من الإذاء، وهذا من أسباب محاربة الله سبحانه وتعالى، فلا يستهان بإذاء المسلمين، بل الشأن في المسلم إدخال السرور على المسلم وإتحاف المسلم والرحمة بالمسلم وإزالة الأذى عنه والصبر عليه، الصبر على ما يحصل، فإن هذا كله من العمل الصالح وضده من العمل البطال. وبعض الناس يتفنن في إيذاء المسلمين، يتفنن تفننا، فيأتي يعني ربما درسوا التفنن في الإيذاء في الأقوال والتفنن، ويتبجح بذلك أنه آذى أخاه المسلم بقول أو فعل أو نعم، وهذا جهل مركب. خرجنا من ذلك بأن الإيذاء محرم في الجمعة وفي غيرها، وأن تخطي رقاب الجالسين مجالس في يعني في لا يجوز سواء كان في الجمعة وفي غيرها إلا لحاجة أو وجد فرجة، أو الإمام يتقدم وجد فرجة ما سدت، أو الإمام يتقدم إن لم يكن له سبيل إلى المحراب أو سبيل إلى المنبر إلا بذلك باستئذان ويسر. ثم الذي يمشي بين الناس يمشي بسكينة، لا يدف هذا لا ينهر هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان في حجته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، لا تنهر هذا ولا تدف هذا، يمشي بسكينة بين الزحام، وكلما كان المشي بتؤدى كان أفضل. عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء، الإسراء يسبب مزاحمة الناس ودف بعضهم بعضا. إلى هنا بارك الله فيكم.